بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآله الأوصياء المنتجبين. بعد كنا في قاعدة القراءات القرآنية وتاريخ القراءات القرآنية وتاريخ جمع وتدوين القرآن الكريم. محطة أخرى في هذا البحث في عنوانة صاحب كتاب المصاحف ابن أبي داود اللي هو الابن لصاحب سنن أبي داود، عنوانة في باب مصاحف الصحابة مصحف عمر بن الخطاب. هنا يذكر مثلا في سورة الحمد في مصحف عمر بن الخطاب، طبعا المصحف نصب لعمر الخطاب، هذا المصحف ليس بكتابة نفس ابن الخطاب عمر بن الخطاب، وإنما هو بكتابة زيد بن ثابت، لأن الخليفة الأول أبو بكر أيضا هو لم يكتب القرآن بيده أو يجمعه ويحفظه، وإنما أمر وأوصى زيد بن ثابت كما مر بنا أن يقوم بعملية جمع القرآن. ثم في عهد الثاني عمر بن الخطاب أيضا أمر وأوصى زيد بن ثابت بجمع القرآن أو تكميل المشروع الذي قام به مثلا أبو بكر. فعلى حال نسبة المصحف إلى عمر بن الخطاب هل لحاظ، وإلا هو لم يكن من كتاب القرآن هو وأبو بكر، ولم يختص بمصحف لهذا المعنى، وإنما بمعنى أن المصحف الذي قام بجمعه في عهدهما زيد بن ثابت ينسب إليهما هل لحاظ. هنا في هذا الباب يذكر صاحب كتاب المصاحف ابن أبي داود، يذكر أن في سورة الحمد المثبت في مصحف يعني الذي كان تحت إشراف عمر بن الخطاب غير المغضوب عليهم وغير الضالين، بينما الموجود الآن في المصحف الرسمي المنتشر بين المسلمين ولا الضالين، هنا وغير الضالين. وذكر أنه في صلاة الجماعة هناك من صلى خلف عمر الخطاب من سمعه يقرأه غير الضالين بأسانيد متعددة. هنا جملة من الروايات يرويها في هذه الروايات الأخرى التي يرويها يروى عن عمر بن الخطاب أنه في سورة آل عمران في سورة آل عمران هنا يقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بينما في المصحف الموجود ليس ألف لام ميم الله، يعني آية الكرسي ليست مباشرة بعد ماذا؟ ألف لام ميم. هذه جملة من الروايات. الآن هذا هل هو لعدم حفظ عمر بن الخطاب أو لأجل سبب أي شيء؟ إني يذكر وجوه متعددة. وفيها أيضا الله لا إله، الله لا إله إلا هو الحي القيام بدل القيوم، لما هي في المصحف المثبت القيوم وليس القيام. على كل دي القراءة من القراءات التي مضاعفة جدا، القيام بدل الحي القيوم، فهل هي ناشئة عن عدم حفظ أو هل مجرة؟ أيضا في طبعا هذه الروايات في باب مصحف عمر، يعني 150 رقم الحديث 150 151 وما بعده، كما أن ما قرأناه من أول وغير الضالين رواية رقم 143 فما بعد، روايات عديدة ذكرها صاحب كتاب مصحف ابن أبي داود، كتاب المصاحف ابن أبي داود. أيضا في الرواية لم يذكرها هذا ابن أبي داود، لكن ذكرها المصحح، أو عفوا ذكرها ابن أبي داود، الرواية 156. سمع ابن الزبير يقرأ في جنات يتساءلون يا فلان ما سلكك في سقر. ابن الزبير ذكر أنه سمع عمر بن الخطاب يقرأها كذلك، بينما هي الآية في القرآن الكريم الآن في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، بينما في قراءة يعني عمر بن الخطاب في جنات يتساءلون يا فلان ما سلكك في سقر. هنا يتساءلون عن المجرمين يعني يسائلون المجرمين، ما سلككم في سقر يعني يخاطبونهم، لكن في قراءة عمر بن الخطاب أن أهل الجنة يسائلون شخص بعينه يا فلان ما سلكك في سقر، المؤمنين المسلمين يسألون شخص بارز، شخص بارز في الأمة الإسلامية يقول لك يا فلان أنت ما كان من المعهود لك أن تدخل النار، كيف دخلت النار؟ يا فلان ما سلكك في سقر. على أي حال هذا ولو كان من باب التأويل، بس المقصود هذا بيان نماذج لمصاحف الصحابة أنها مشتملة على تأويل أو تفسير أو المجرة أو أسباب نزول تحسب أنها ماذا؟ آيات. لذلك مر بنا كلام ابن عبد البر كما مر ينقل عن إجماع علماء الفريقين أن ما ذكر من الروايات عن مصاحف عن مصاحف الصحابة فيها آيات علماء الأمة من الفريقين يتعاملون معها معاملة ماذا؟ قراءة من القراءات، يعني مثل تأويل، مثل تفسير، مثل أسباب النزول. فلا يظن النظام وتذهب به المذاهب بعيدا أن هذا تحريف وأن هذا كذا، لا، هذا من باب أسباب النزول، باب إما أسباب النزول أو أسباب التأويل أو التفسير. اللطيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندنا روايات مستفيضة سنقرأها إن شاء الله فيما بعد عن طرق أهل البيت، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول أن رسول الله عندما تنزل آية ما تنزل آية إلا ويعلم النبي عليا تفسيرها وتأويلها وأسباب نزولها وهنا مجرى. هذا ماذا يعني؟ يعني أن النبي بمقتضى الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أولا ألفاظ القرآن غير ممتزجة بالتأويل وغير ممتزجة بالتفسير وغير ممتزجة بأسباب النزول وغير ممتزجة بالحديث القدسي يتلو عليهم آياته. هذه خريطة لدور وأدوار الموكولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم بعد ذلك ماذا؟ ويعلمهم الكتاب. إذن النبي كان له صلى الله عليه وآله وسلم كان له نمطان من على حال التعامل بالقرآن مع الأمة، في مرحلة فقط يتلو عليهم ألفاظ القرآن، وفي مرحلة أخرى ماذا يقوم النبي صلى الله عليه وآله بماذا؟ بتعليم القرآن، تعليم القرآن تأويله تفسيره بيان أسباب نزوله. هنا يشتبك الأمر على كثير من الصحابة، يمتزج عندهم التلاوة بماذا؟ بالتأويل، تمتزج عندهم التلاوة بالتفسير، التلاوة بأبيان أسباب النزول، التلاوة بالحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن كلام الله، الكلام الإلهي الذي هو غير قرآني. وما أكثر من وقع في هذا الاشتباه من الصحابة، وقع في هذا الاشتباه إما في حين تلقيه من النبي أو لا، هو حين تلقيه كان على يقظة وتنبه من الفرز بين التلاوة وبين ماذا؟ وبين التفسير والتأويل النبوي أو الإلهي. ولكن هذا الصحابي بعد فترة، يعني عندما يرجع بعد شهور أو سنوات من تدوين مدوناته في القرآن، يختلط عليه ماذا؟ التلاوة بالتفسير والتأويل. وهذا هو أحد الجهات التي تدخل منها آفة في قطعية القرآن لو استندنا في قطعية القرآن على الصحابة. لأنه لا تنضبط لديهم الحافظة والتمييز بين هذين المقامين النبويين في المسؤولية تجاه القرآن. ولذلك أحد الامتيازات التي دوما يؤكد عليها علي بن أبي طالب أمير المؤمنين في تميز عن بقية الصحابة، أن التأويل وتفسير القرآن عن ترتيل القرآن أو تلاوته لا يميزهما، أو عن أسباب النزول. وما أكثر الآن ما استعرضنا نماذج كثيرة عن مصاحف الصحابة، سوف تأتي ربما تبعها. الأكثر وقع في هذا الشيء. لذلك قطعية ويقينية القرآن بأسباب عديدة ومن زوايا عديدة يدخل عليهم الخوف أو النسيان أو الاشتباه والسهو، يدخل على الصحابة. هذه أحد الزوايا التي يدخل منها الاشتباه عليهم، فمن ثم لا يمكن أن يكونون هم مصدر تأمين اليقين بالقرآن كما مر بنا، غير نفس النبي ومن هو بمنزلة نفس النبي عند هذه القدرة أن يؤمن للبشر بقاء اليقين وحفظ القرآن. لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك. نعم، في جنات يتساءلون، يقرأ يقول له في الصلاة في جنات يتساءلون، يا فلان ما سلكك في سقر؟ يقول آية يا فلان، هذا تفسير نبوي أو تأويل نبوي. هني لاحظ في بعض روايات أهل البيت عليهم السلام أن في بعض السور ذكر أسماء 70 أو 80 رجل من قريش. مر عليكم الروايات؟ البعض يفكر أن هذه الروايات مفادها تحريف القرآن. لا، المغزى المراد من هذه الروايات ليس أن هؤلاء يعني مذكورون في تلاوة القرآن، مذكورون في ماذا؟ في تأويل القرآن، في تفسير القرآن، في أسباب نزول القرآن. تفسير وتأويل القرآن أيضا على قسمين، تفسير إلهي وتأويل إلهي، ما يعلم تأويله إلا الله، ثم والراسخون في العلم. ففي تأويل لكتاب الله العزيز من قبل العزيز الحميد وهو الله عز وجل، وفي تفسير وتأويل نبويان. فهنا عندما نشاهد جملة من روايات الواردة عن أهل البيت كانت أسماء بعينها لرجال من قريش في القرآن ثم حذفت، مو المقصود أنه في التلاوة، وإلا هنا لاحظ هنا في قراءة عمر بن الخطاب لسورة المدثر، سورة المدثر سورة خطيرة، هي كل سور القرآن خطيرة أهميتها وأثرها، بس المقصود من أحد السور المهمة جدا الخطيرة سورة المدثر. لماذا؟ سورة المدثر رابع سورة نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم. رابع سورة يعني ماذا؟ يعني في أوائل البعثة النبوية في الأيام الأولى. يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر، هاي متى خطب بها النبي؟ ها؟ خطب بها في الأيام الأولى من البعثة، أو عندما أمر بأن يصدع افترض أيضا في الأيام الأولى الأسابيع الأولى، لأن البعثة النبوية في البداية كانت مخصوصة بمن؟ مخصوصة ببني هاشم، وأنذر عشيرتك، مو المقربين أو القريبين، عشيرتك ماذا؟ فقط الأقربين، يعني تقولون كل قريش فقط ماذا؟ الأقربين. بعد ذلك أتت، لذلك في روايات الفريقين يقول سيد الأنبياء مخاطبا بني هاشم يوم الدار، يوم اجتمع عند النبي 40 رجلا من بني هاشم، بعثت إليكم يا بني هاشم بخاصة، وبعثت إلى الناس بعامة. بخاصين بأمر خاص، قيادة هذا الدين بيدكم أنتم يا بني هاشم، وبعثت إلى الناس بعامة أحكام عامة لعموم الناس. المقصود أيما كان، فسورة المدثر من السور الأوائل. زين، في سورة المدثر هذه الخطورة، تشير سورة المدثر إلى أن في صفوف المسلمين الأوائل اندس فريق اختراقي. صنف مدسوس من قبل قريش وبني أمية. متى؟ منذ أوائل البعثة النبوية. في دي الآية: وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، عليها 19 جهنم في سورة المدثر. لماذا هذا العدد؟ يبين الظالم نعم ليستيقن الذين آمنوا والذين أوتوا الكتاب. ولكن في هذا فريقان، المؤمنين ومن؟ ما قال المسلمين، قال مؤمنين وأهل الكتاب في جانب، والجانب الآخر من؟ الجانب الآخر الذين كفروا ينكرون هذا الشيء، أو فتنة تكون لهم. ومن أيضا؟ والذين في قلوبهم مرض. والذين في قلوبهم مرض. مرض يعني شنو؟ في قلب مرض، مو في لسان مرض. قلب مرض يعني شنو؟ يعني خفي. لذلك الآية لا تقول الذين أسلموا. شوف الآية، الآية 31 في سورة المدثر: وما جعلنا أصحابا، عليها 19 الآية اللي قبل، وما جعلنا أصحاب النار الملائكة، إلا 19 إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لمن؟ للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. عكس الذين أوتوا الكتاب يستيقنون، لأنه موجود في التوراة والإنجيل. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا. ولم يكن لفظ الآية الذين أسلموا. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. الذين في قلوبهم مرض يعني ليسوا في الظاهر ماذا؟ كافرون. لأن هنا غايرة في العنوان لفظ الآية. وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. يضل الله لهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. إذن في سورة المدثر فيها إشارة إلى أمر خطير. أمر من هو؟ أن في بدايات الإسلام هناك طابور اندس في صفوف المسلمين، ليسوا بمؤمنين، في قلوبهم ليس الإيمان، في قلوبهم ماذا؟ مرض. هذه طبعا سورة المدثر ملحمة في علم التفسير، لأن مدرسة الخلفاء تقول النفاق لم يحدث في مكة، حدث النفاق من؟ في المدينة. بينما مدرسة أهل البيت تصر على أن النفاق بدأ في مكة قبل المدينة، وليس فقط في مكة بل في بدايات قريش وبني أمية. لم يستطيع أن يحارب النبي إلا ويدس فريق ماذا؟ اختراقي. من اين هاي الملف تبدعونه؟ صورة المدثر. زين، في سورة المدثر في قراءة عمر بن الخطاب في جنات يتساءلون يا فلان ما سلكك في سقر، في جملة من رواية أهل البيت في هذه السور فيها ذكر اسم 70 رجل من قريش أو 80. هذا ليس بمعنى كما مر بنا تحريف الآيات، بمعنى ماذا؟ تأويل، تفسير. لا يقع الخلق في ذلك وللكلام تتمة. هذا ليس إذن تتفرد بين مدرسة أهل البيت حتى في رواياتهم. وصلى الله على محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.